أنت مثل الشهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب آخر من كتب هذا الصحيح، ألا وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا من أهم كتب صحيح الإمام البخاري، وتقدمت معنا بعض كتب هذا الصحيح، كتاب فضائل الصحابة وكتاب العلم وكتاب الإيمان، وهي كما ذكرنا من أهم كتب هذا المصنف العظيم. ننتقي منه كتبا هامة يحتاج إليها العامة والخاصة، ونحن مع هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وللإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب منفصل سماه الاعتصام بالكتاب والسنة، جمع فيه الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب العمل بالكتاب والسنة، وعلى وجوب اتباع سلف الأمة. لكنه انتقى في هذا الكتاب أصح ما ورد إليه ووصل إليه وما كان على شرطه. الإمام رحمه الله له كتب مفردة غير الصحيح، فله كتاب الأدب المفرد انتقى منه ما كان على شرطه في الصحيح فضمه إلى كتب هذا الصحيح، كتاب الأدب. وهذا أيضا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، انتقى منه هذه الأحاديث في هذه الأبواب التي كانت على شرطه في صحيحه. وشرطه في صحيحه أن يخرج عن أعلى الرواه ضبطا وإتقانا واتصالا وعدالة وشهرة وكثرة في روايتهم الحديث، ولم يشترط على نفسه أن يخرج كل ما صح عنه، إنما خرج أصح الصحيح، كما قال رحمه الله تعالى: جمعت في كتاب هذا الصحيح وتركت من الصحاح مخافة الطول، أي خاف أن يطول الكتاب، فاقتصر على أصح الصحيح، وما أورده وذكره فيه غنية عنده، فيه غنية عما سواه. ولذلك كان هذا الكتاب أم الكتب، وما من كتاب صنف بعده في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله وأخباره إلا وكان هذا الكتاب المقدم بين أيديها، مقدم من حيث القوة والصحة والثبات، ومقدم من حيث الجمع، فجمع الأصول، وفاته قليل مما لم يكن على شرطه وصح عنده أو صح عند غيره. فتجده كما تقدم مرارا في بعض التراجم والتبويبات يشير إلى بعض تلك الأحاديث التي صحت ولم تكن على شرطه. وهذا الكتاب كما ذكرنا من أهم كتب الصحيح، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. واستنبط هذه الترجمة من قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام هو التمسك والاحتماء واللجوء والانتماء. فالاعتصام أي الاحتماء بالكتاب والسنة والالتجاء إلى الكتاب والسنة في أي أمر من أمور الدين، في العبادات والأخلاق والمعاملات، وفي أي أمر من أمور الأمم السابقة والأمم اللاحقة. كل هذه المجالات من أراد أن يتحدث فيها يتحدث حديثا مقبولا ويتكلم كلاما معقولا، عليه أن يلجأ إلى الكتاب والسنة ليجد فيهما الشفاء. ولذلك قد أحسن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول: يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال، لا تخرج عن القرآن، لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. أي خذ القرآن الكريم والصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، واجعل القرآن والسنة الحكم فيما يقع من خلافات ومن قضايا ومن مسائل، اجعلهما الحكم واحكم بما فيهما على كل قول قيل وعلى كل فعل فعل، ولا تحكم عليهما بقول فلان أو فلان. لا تقل قال الله عز وجل وقال فلان كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقال فلان خلاف ذلك. لا تقل هكذا، فالمؤمن إنما يؤمن بالله ورسوله، وإيمانه بالله ورسوله التصديق الجازم الكامل بكل ما جاء به القرآن وبكل ما جاء به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا في أي باب من الأبواب، وفي أي قضية من القضايا، وفي أي نازلة من النوازل، وفي أي مشكلة من المشكلات. يجد المرء المتعرض لهذه القضية أو المشكلة أو النازلة يجد حلها ويجد المخرج منها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ وهذا هو الدين، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين أن يعتصموا به. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله القرآن، حبل الله السنة، حبل الله الرسول صلى الله عليه وسلم، حبل الله الإسلام. والإسلام ما جاء في القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفهم الصحابة الذين فهموا القرآن والسنة وعملوا بهما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهم على ذلك ورضي الله عز وجل عنهم على ذلك العمل وذلك الفهم وذلك المنهج. ولذلك دائما ما يقول العلماء: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فهم أفهم الناس لهما وأعرف الناس بهما وأتقى الناس لله رب العالمين وأتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم، وهكذا من سار على هذا الدرب وسلك هذا الصراط الذي أمر الله عز وجل بسلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا، تمسكوا، احتموا، قوموا،
بحبل الله جميعا كله أو جميعا حال كونكم مجتمعين، ولا تفرقوا ولا تتفرقوا ولا تختلفوا ولا تعوجوا ولا تميلوا عن هذا الصراط، ولا تحكموا الآراء والأهواء، ولا تحكموا العادات والتقاليد، ولا تحكموا آثار من سبقكم من آبائكم وأجدادكم، إنما الحكم هو قول الله وقول رسوله، إنما العصمة في قول الله وقول رسوله. في أي قضية، في أي نازلة، في أي مشكلة، ترد ما ورد عليك ونزل بك وألم بك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى العلماء الذين يستنبطون الأحكام، يستنبطون الأحكام من الأدلة القرآنية والأدلة الحديثية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحكم بالهوى ولا بالمشاورة مع الناس دون الرجوع إليهما، ولا بعادات وتقاليد الأمة والمجتمع الذي تعيش فيه. أي نازلة تردها؟ كيف المخرج وكيف النجاة وأين نسلك وما السبيل التي نسلكها لنخرج من هذه الأزمة ولنخرج من هذه المشكلة ومن هذه القضية ومن هذه النازلة؟ ارجعوا جميعا إلى كتاب الله، ارجعوا إلى كتاب الله جميعه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام كله، لا تعملوا كما عمل اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون ببعض الآيات التي توافق هواهم ويردون ما لا يوافق هواهم كعادة المنافقين عياذا بالله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هؤلاء الذين يتبعون الهوى في القضايا وفي المشاكل ويأخذون بالآراء والأقوال والأهواء دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، خالفوا هذا الأمر الرباني وخالفوا الهدي النبوي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت تعرض عليه العوارض وتنزل به النوازل وتقوم به المشكلات يلجأ إلى الله رب العالمين. بل ربما يسأل، يسأله بعض الصحابة أو بعض الأعراب عن مسألة من المسائل لم يكن عنده فيها علم صلى الله عليه وسلم، فينتظر حتى يأتيه الوحي، ينتظر حتى يأتيه المخرج، ينتظر حتى يأتيه الجواب الصحيح. هكذا يجب علينا أن نكون، الاعتصام بالكتاب والسنة، الرجوع إلى الكتاب والسنة، التمسك بالحبل. واعتصموا بحبل الله جميعا. والحبل المادي، الحبل الذي يستخدمه الناس في هذه الحياة هو سبيل النجاة. الحبل من تعرض لقضية من القضايا أو مشكلة من المشاكل أو أزمة من الأزمات يخاف أن يقع في اليم أو يقع في النار أو يأخذه العدو، فإنه ينظر إلى حبل، إلى سبب يتمسك به لينقذه مما هو فيه. فكذلك الحبل المعنوي هو الكتاب والسنة، هو الاعتصام بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، لأن السنة منزلة كما أن القرآن منزل، كلاهما منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن بلفظه ومعناه تكلم به الله عز وجل حقيقة، والسنة بمعناها، واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلاهما وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هو القرآن والذكر هو السنة. أنزل الله السنة ليبين بها النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الذي أنزله الله عز وجل عليه. فأقام الله نبيه عليه الصلاة والسلام مقام البيان، والذي يصف ذلك وهو الدواء الناجع والسبب للنجاة العمل بالكتاب والسنة. الذي يصف ذلك هم العلماء. فسبيل النجاة وسبب النجاة من كل ضائقة ومن كل ملمة ومن كل أزمة ومن كل مشكلة ومن كل قضية ومن كل فتنة نجدها في التمسك بكتاب الله والاعتصام بحبل الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع على واحد منهما. لا سبيل للعصمة ولا طريق للنجاة لأي أحد كائنا ما كان إلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك على المسلم إذا وردت عليه مشكلة من المشكلات أن يبحث عن المخرج وينظر في سبيل النجاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف نفعل؟ كيف نخرج من هذه الأزمة؟ كيف نتعامل مع هذه الأزمة؟ كيف نتعامل مع الأعداء والخصوم ونتعامل مع الأحباب والنصراء؟ كيف نتعامل مع المحبين ونتعامل مع المبغضين؟ كل ذلك تجد المخرج منه وفيه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. والكتاب إذا أطلق فهو القرآن. ذلك الكتاب إشارة إلى أنه سيكتب، إلى أنه سيجمع، إلى أنه سيضم بعضه إلى بعض، كلمات وآيات وأحزاب وسور يضم بعضها إلى بعض وتصير كتابا. ذلك الكتاب الله عز وجل يشير إليه في هذا القول إشارة ظاهرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الهداية ومن أراد تحصيل التقوى لا يجدها إلا في ذلك الكتاب، لا يجدها إلا في قول الله، إلا في الاعتصام بكتاب الله، إلا في الاعتصام بحبل الله جل وعلا، إلا في اجتماع الأمة على حبل الله، واجتماع الأمة على جميع كتاب الله، على جميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا، بحبل الله كله، اعتصموا بحبل الله جميعا حال كونكم جميعا غير متفرقين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تختلفوا ولا تتنازعوا فتفشلوا، بل اجتمعوا وائتلفوا. اجتماع واعتصام وائتلاف واتحاد على كتاب الله. الاتحاد على كتاب الله، على كلمة التوحيد، على الكلمة السواء، على الصراط المستقيم، على النبي صلى الله عليه وسلم. اعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن مسعر وهو ابن كدام ابن ظهير الهلالي وغيره. يقال إن غيره الذي تابعه هنا الثوري. عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب الأحمسي قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية؟ نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا، وطارق بن شهاب يقال له صحبة، فهو سمع عمر رضي الله تعالى عنه لا محالة. ومن أدق شروط الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الاتصال، فكان لا يخرج حديث راو في صحيحه إلا إذا علم أنه لقي شيخه ولو مرة في عمره. ولذلك هنا أراد أن يؤكد على تحقق هذا الشرط، فقال سمع سفيان مسعرا أي لقيه، ومسعر قيسا وقيس طارقا أي الاتصال واقع لا شك في ذلك، لأنه مسلسل بالعنعنة، سفيان عن مسعر عن قيس عن طارق، فقال سمع فلان فلان وهكذا إلى آخره. أما الحميدي فقال حدثنا، فاللفظ صريح في الاتصال. الشاهد أن هذه الآية وهي التي تبين تمام نعمة الله جل وعلا وتمام فضل الله عز وجل على هذه الأمة بأن أكمل لها الدين، أتم عليها النعمة بأن أكمل لها الدين وأكمل لها الشرائع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فكل نعمة أو كل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عبد لا تكمل ولا تجمل ولا تتم إلا بنعمة الإسلام. فمن اجتمعت له هذه النعمة مع باقي النعم فقد أتم الله عز وجل عليه النعم. أما من أعطاه الله النعم كلها وسلبه نعمة الإسلام، نعمة الدين، نعمة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه في شريعته صلى الله عليه وسلم، فهذه النعم نقمة عليه. أما النعم لو أعطاها الله عز وجل عبدا ثم جلل هذه النعم وكملها بنعمة الإسلام فكلها نعم لو اتقى الله عز وجل فيها. ولذلك لما كانت أجل النعم كان يوم نزول هذه الآية ويوم ختام آيات الأحكام التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد، عيد للمسلمين، لأن الله عز وجل أتم عليهم النعمة. ولذلك يقول اليهودي واليهود أشد الناس حسدا لغيرهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدوننا ويحسدوننا على الدين ويحسدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحسدوننا على القرآن ويحسدوننا على الهداية إلى الصراط المستقيم ويحسدوننا على أننا اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويحسدون على هذا الشرع الحنيف الذي وافق الفطرة والذي فيه صلاح المعاش والمعاد والذي فيه صلاح الحياة الدنيا والأخرى والذي فيه الفوز في الدنيا والأخرى، يحسدوننا. ولذلك يقول هذا اليهودي لعمر هذه الآية لو كانت عندنا في كتابنا ونزلت علينا في ديننا لكان ذلك اليوم عيدا، لأن الله عز وجل يبين أنه تفضل علينا وأكمل علينا النعمة بالدين وأتم علينا النعمة بإكمال الشرع وأتم علينا النعمة بختام التشريع. ولذلك هذه الآية ختام التشريع، فلا تشريع بعد نزول هذه الآية، وليس لأحد أن يحرم أو يحلل شيئا بعد نزول هذه الآية إلا ما كان في القرآن والسنة. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
فيك بارك.
شخص اقترض حسن لأجل مسمى، حينما جاء موعد السداد لم يسن له السداد لظروف قهرية، وصاحب المال يريده أيضا لظروف قهرية لعلاج ابنته وظروف أخرى، فهل لهذا الشخص المقترض أن يقترض قرض أبوي لسداد ما عليه نظرا للظروف وقد بحث عن طريق لسدادها عن هذا الدين عن القرض الربوي ولم يجد؟ ويوجد سؤال آخر بارك الله فيكم. شخص قذف شخص أو في عرض أهله فهل يطبق عليه حد القذف، خصوصا ان هذا الامر منتشر بين الناس على سبيل السب، وليس هناك بينه على قذفه. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
فاليهود يحسدون الناس على فضل الله عز وجل عليهم، وأكثر الناس حسدا لهم هم المسلمون، يحسدون المسلمين على هذه النعمة، نعمة إكمال الدين. ولذلك كانوا يتمنون أن تكون هذه الآية نزلت عليهم، وأن يتخذوا ذلك اليوم يوم نزول هذه الآية عيدا. فسأله عمر رضي الله تعالى عنه ما هذه الآية، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم يخطب يوم عرفة يوم جمعة، وكلاهما لنا عيد، يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، ويوم عرفة عيد باعتبار أنه بين يدي عيد الأضحى، عيد لأن فيه الموقف الذي يغفر الله عز وجل فيه لأهل الموقف في عرفات. والذي من لم يكن من هذه الأمة شاهدا الموقف وصام ذلك اليوم كفر الله عز وجل به سنتين ماضية ولاحقة، هذا فضل الله عز وجل. فذلك اليوم عيد، فنحن نفرح ونسعد بذلك اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عيد، فقد اتخذناها عيدا نفرح بها. وليس الفرح مجرد سرور القلب وسعادة القلب، إنما الفرح الحقيقي العمل بهذه الآية، وهو الاتباع لكل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية، وعدم الابتداع والاختراع. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: فما لم يكن يومئذ دينا، يوم نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا باختراع وابتداع المبتدعين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم أخ سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضل الشيخ.
نعم تفضل.
لو سمحت.
نعم. طيب ماشي.
فذلك اليوم عيد، يوم نزول تلك الآية، لأن الله سبحانه وتعالى أتم علينا النعمة بإتمام الشرع الحنيف الذي من سلكه سار إلى الطريق المستقيم المؤدية إلى رضوان الله عز وجل والجنة. ولذلك كما ذكرنا قول الإمام مالك: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا، ما لم يكن في الشرع، ما لم يكن في الدين، ما لم يكن في الوحي الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن أو السنة، لن يكون دينا، لأن الدين ختم، لأن الرسالة ختمت، لأن الشرع قد تم، لأن النعمة قد كاملت بنزول الأحكام التي وردت في هذه الآية. وبعض العلماء يقول هذه آخر آية نزلت في الأحكام، وبعضهم يقول هناك بعض الآيات نزلت في الأحكام بعدها، لكن هذه الآية خاتمة آيات الأحكام الكبرى، الأحكام الكبرى الواجبات والأصول والمحرمات، علمت أحكامها كلها، ربما جاءت بعد ذلك أحكام فرعية أو أحكام من النوافل أو ما إلى ذلك. أما آخر القرآن نزولا على الإطلاق قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. لكن هذه الآية التي اتخذنا يوم نزولها عيدا هي آية إخبار رب العزة جل وعلا أن النعمة قد تمت على المسلمين بإكمال هذا الدين وبإكمال الشرع الحنيف. وهذا في هذا الحديث وسبب نزول الآية إشارة إلى أن الله عز وجل أنعم علينا بنعمة كمال الشرع، وكمال الشرع في الاعتصام بالكتاب والسنة، تمام الشرع في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتمام الفرح والسرور والسعادة في القيام والعمل بالكتاب والسنة، وعدم الخروج والابتداع والإحداث، والخروج عما ختم به شرع الله في هذه الآية. نعم. السلام عليكم.
السلام السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
كيف حالك شيخ مجدي؟
بارك الله فيك.
أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتنا لك.
شيخ مجدي لو سمحت معلش معايا سؤال بس خارج الحلقة الله يبارك فيك.
تفضل.
لو سمحت دلوقتي أنا كل ما مثلا أي حد يكلمنا أو كده يعني باخد الكلام على محمل السوء دايما.
نعم.
يعني لكنها تحولت لوسوسة والعياذ بالله يعني.
الله المستعان.
فمش عارف إيه الحل الله يبارك فيك.
ماشي بارك الله فيك.
دعنا شيخ مجدي بارك الله فيك.
يسر الله لك وعافانا الله وإياك من كل سوء. فالآية نعم تفضل أخ مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ
تفضل.
لو في اثنين تعاقدا في عقد يعني في عقد كان تم بينهم
نعم
وإذا يعني تم كلاما والآخر حرف في صيغة العقد
كان كلام شفوي ولا مكتوب؟
لا هو كان شفوي وبعدين نعم. حرف لصالحه بعض الأغراض وبعض الأشياء فطبعا والأول مضى لثقته فيه
يعني كتب ما اتفق عليه شفويا مع تحريف فيه
تحريف لصالحه وبعدين فوجئ الأول ان في مبلغ يعني مالي كبير فكنا عايزين مثلا يعني ما يدل من الكتاب والسنة على بطلان هذا العقد.
ماشي ان شاء الله.
بارك الله لك وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فالاختراع والابتداع يخالف هذه الآية والاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة مما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية فيه النجاة. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان. اقرأهما بتجرد لا بنفس مريضة تحرف الكلمة عن مواضعه وتؤول الحديث ليوافق هواها، لكن عليك أن تتجرد لا تعتقد ثم تستدل، بل استدل وانظر في الكتاب وانظر في السنة بعين مجردة وبنفس صافية وبروح نقية، ثم بعد ذلك تحكم وتعتقد وتقول وتعمل. لا تعتقد وتعمل وتقول وأنت لم تستدل بعد، ثم تبحث في الكتاب والسنة عن شبهات تؤيد ما اعتقدته. لا، النجاة الحقيقية في التجرد عند قراءة الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. لا يكون صاحب هوى وصاحب غرض وصاحب مرض قلب يبحث لمرضه وهواه وغرضه وميله عن دليل في الكتاب والسنة يحرفه إما لفظا وإما معنا ليوافق هواه وليوافق ما امتلأ قلبه حبا له، لأن ذلك تعصب للهوى، لأن ذلك حمية كحمية الشيطان. بل تجعل الكتاب والسنة، تجعل القرآن وصحيح البخاري وصحيح مسلم وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على كل الأقوال والأعمال والاعتقادات والأخبار. لا تقبل ولا ترد، لا تعتقد ولا تنكر وتجحد، لا تتكلم وترفض، لا تعمل وتترك إلا بعد أن ترجع للكتاب والسنة وأن تحكمهما على كل قائل وعلى كل عامل وعلى كل معتقد، لا تجعلهما تابعين لأقوال واعتقادات وأحوال الناس. ولذلك نزول الآية عيد لنا معشر المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الذي أفرض الله عز وجل شريعته في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم وفرقه على زمان التشريع
منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، إلى آخر هذه السورة وغيرها من القرآن والآيات التي نزلت بعد ذلك، فيها أحكام عقدية وأحكام تعبدية وأحكام عملية وأخلاقية وأخبار وقصص، كل ذلك فرقه الله عز وجل على حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية والرسالية، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فرق الله نزوله وتنزيله ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على تمهل على الناس، ويبين لهم مراد الله عز وجل منهم، وشرع الله عز وجل الذي شرعه لهم، أمرهم بتوحيده بعبادته، وبين لهم كيفية العبادة، أمرهم بالمعاملات وبين لهم كيفية المعاملات في البيع والشراء والنكاح والطلاق والحرب والسلم والأخذ والعطاء وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل لهذه الأمة على مدار 23 سنة، وهي مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخذنا ذلك اليوم عيدا فرحا بكمال الدين وتمام نعمة رب العالمين علينا معشر المسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر، يعني الغد من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخذ بيد أبي بكر وبايعه وبايعه المسلمون، سمعه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عنده على، يقول: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عنده. قام عمر خطيبا بين يدي أبي بكر، وفي ذلك الموقف خطب عمر خطبة وخطب أبو بكر خطبة. خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه خطبة رغب فيها الناس، وخطب عمر خطبة رهب فيها الناس، وخاصة المنافقين الذين أرادوا إفساد الدين. فتشهد، أي قام وخطب وتكلم بين يدي أبي بكر وقد ارتقى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم. اختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده من الثواب والكرامة والمنزلة ورفعة الدرجة عنده سبحانه وتعالى على الذي عندكم في هذه الحياة من التعب والنصب والمشقة والهم والغم الذي يصيبه من جراء هذه المحن في الدنيا. أما بعد، فاختار الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله. هذا موضع الشاهد من القصة، والخطبة خطبة عمر طويلة، وهذا الجزء منها هو المناسب للترجمة، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة في قول عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله عز وجل قد هداكم بهذا الكتاب الذي هدى به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي هدى الله عز وجل به رسولكم، خذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم الهداية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردتم النجاة، وإذا أردتم ما عند الله من الثواب والكرامة التي ادخرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فعليكم بهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، خذوا به تهتدوا. خذوا بهذا القرآن تهتدوا، فهو الذي هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، هداه الله عز وجل لما فيه النجاة في الدنيا، ولما فيه رفعة الدرجة في الآخرة، ولما فيه من الكرامة والثواب العظيم الذي انتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ سيد.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
والله لو سمحت، أني مسافر للعمرة وعايز أعرف إيه المناسك اللي المفروض أن أعملها في العمرة.
ماشي إن شاء الله.
ومن أين أحرم؟ يعني كل التفاصيل تعرف.
ماشي، بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياكم. نعم أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
نحمد الله رب العالمين.
أعلى الله شأنك وبارك الله فيك.
اللهم أمين، بارك الله فيك. تفضل.
والله سيادتك كان ليا موضوع هو بعيد عن الحلقة يعني.
نعم.
سيادتك أنا كنت متفق مع سيدي.
نعم.
على شوية التزامات.
في الزواج يعني.
الزواج
نعم.
فطبعا أنا شلت عنه أشياء.
نعم.
وهو ما جابش بدلها.
نعم.
الحاجة دي تتكتب في القائمة بتاعة العفش.
يعني انت جبت اشياء وكان متفق هو يأتي باشياء فما جابهاش انت جبتها.
لا انا جبت مكانه وكل حاجة يعني
انت جهزت.
انا جهزت.
جهزت كل شيء.
بالضبط.
فالسؤال الان، هل كل شيء يكتب في القائمة يعني يكون حق للزوجة ولا لا؟
بس هو جايب حاجات، بس مش كل الحاجات يعني.
اي نعم.
بس يعني هو جاب معاه اشياء بس مش كل الاشياء اللي المفروض ابو العروسة بيشيلها.
ماشي ماشي ان شاء الله.
انا اسف، معلش.
ماشي، بارك الله فيك.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
فهذا الكتاب الذي هدى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم تهتدوا به لو اخذتم به. نعم، السلام عليكم. حكم الصلاة خلف قاطع الرحم. ماشي، بارك الله فيك. طيب، يعني نأخذ بعض هذه الأسئلة حتى لا يضيق علينا الوقت. سؤال أخينا أحمد من أسوان عمن اقترض قرضا، وهو قرض حسن وحل الأجل ولم يستطع سداده، وكذلك صاحب الدين يريده أو مضطر إليه، هل يجوز له أن يقترض قرضا ربويا لحل هذه القضية؟ وقد يعني اجتهد في أن يقترض قرضا حسنا. نقول يعني لو أن هذا الشخص عنده بيت وعنده ثياب وعنده أثاث، هذه ممتلكات يستطيع أن يبيع بعضها ويسدد هذا الدين، هذا الواجب عليه، لأنه لا يحل له أن يؤكل الربا إلا أن يكون عاريا من الثياب، خاليا من الأثاث، لا يجد إنسانا يرحمه ويعطيه القرض، فهذه حالة الضرورة. لكن عنده من الأثاث وعنده بيت وعنده ثياب وعنده هذا، يتقي الله عز وجل ولا يقترب من القروض الربوية، فيمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما بالنسبة لسؤال أخينا الذي يسأل عمن يسب الآخر يعني في عرضه وأمه، أن يقذف أمه أو زوجه أو أخته بالزنا عياذا بالله، هذه الكلمات التي تجري على ألسنة كثير من الناس، هذا القذف وحده الجلد، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، يستهين بها كثير من الناس ويطلقون هذه الألفاظ على ألسنتهم دون أن يشعروا، وهذه كبيرة من الكبائر. وإن لم يقم عليه الحد، إن لم يوجد هناك من يقيم عليه الحد، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يستسمح هذا الذي قذفه وهذا الذي اتهم عرضه. أما أخونا الذي تأتيه الوساوس ويظن ظن السوء، هذا عليه أن يستكثر من ذكر الله عز وجل، وخاصة أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، وأن يكثر من قراءة القرآن، وألا يتخلى، أي لا يكون خاليا فارغا، وكل ما وسوس إليه من وساوس ووسوس إليه الشيطان من وساوس يدفل عن يساره ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وكل ما جال بخاطره يكذبه ويرده ولا ينساق وراء ذلك، لأن هذه الوسوسة أو هذه الوساوس بداية الجنون عياذا بالله. فلا عليه أن يسترسل في هذه الوساوس، وعليه أن يحسن الظن بإخوانه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من هذه الوساوس، وأن يستغفر لهم كل ما جال بخاطره مثل هذه الوساوس، وكما ذكرنا أن يستكثر من ذكر الله، فذكر الله عز وجل الحصن الحصين الذي يتحصن به المرء من الشيطان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن زكريا الطويل: وأمركم بذكر الله، وضرب مثلا لذلك بعبد خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه، فإن الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فهذه الوساوس والظن السيء وهذا من الشيطان الرجيم، فالإنسان يحصن نفسه بذكر الله وبالوضوء وبقراءة القرآن، وخاصة قراءة المعوذات، وخاصة قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران، وعدم الخلوة من الناس والاختلاط بالصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يذكرونك بالله عز وجل ويعينونك على ذكر الله إذا ذكرته. يقول أخونا السائل: يعني تعاقد اثنان عقدا شفويا على أمر ما، فلما كتب أحدهما هذا الاتفاق حرف في هذا الاتفاق الذي اتفق عليه شفويا، كتبه هو بالقلم في قرطاس وغير فيما اتفق عليه، ثم غشه وغره فطلب منه أن يوقع على هذا الذي كتب وكان فيه التحريف الذي أشار إليه وذكر. هذا غش وخداع وافتراء واستحلال مال أخيه الذي ائتمنه، فهذا حرام كذب وغش وسرقة، وليس له أن يرفع هذه الورقة للقضاء أو أن يقاضيه بهذه الورقة المزورة، فهذا زور وكذب وبهتان، نسأل الله عز وجل أن يهديه، فلا يلزمه الاستمرار أو دفع ما كتب في هذه الورقة إلا أن يكون هو قد نسي، ربما يكون نسي. فالاتفاق الشفوي، ولذلك أمر الله عز وجل بالكتابة، أمر الله عز وجل بالكتابة: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فلا بد أن تكون الكتابة وأن يكون الشهود وأن يكون ذلك بحضور الاثنين، وهذا من باب التساهل الذي يقع فيه كثير من المسلمين. كثير من المسلمين يتساهلون في التعاملات فيطلقون ويبرمون عقودا بألفاظ شفوية، ويدخل الشيطان وينزغ الشيطان فيحرف في السماع أو يحرف في القول، ثم يسوق ذلك إلى التحريف والتزوير والكتابة لشيء لم يتفق عليه. ولذلك حلا لهذا الخلاف وقطعا لذلك النزاع أمر الله عز وجل بالكتابة وبالإشهاد على هذه الكتابة، حتى لا يسيء أحدهما الظن بأخيه، ولا يسول الشيطان لأحدهما أن يغير فيما اتفق عليه. فعلى هذا الكاتب أن يتقي الله عز وجل وألا يحرف شيئا عما اتفق عليه شفويا، وعلى هذا الآخر الذي يشكو ذلك أن يتذكر ويحاول أن يتذكر هل اتفق على ذلك المكتوب أو لا، وهذه عقوبة من الله عز وجل له حيث لم يتصرف التصرف الشرعي بأن يكتب بينهما كاتب وأن يستشهد شهيدين من الرجال، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، كما أخبر الله عز وجل. فمخالفة الشرع في أمر تسوق إلى مخالفات أخرى وتسوق إلى فتن وخلافات، ولذلك لابد أن يكون التعامل منوطا بالشرع، فالشرع فيه صلاح الدنيا والآخرة، وكمال الشرع نعمة من نعم الله التي أشار إليها الإمام رحمه الله في هذا الباب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول أخونا السائل: يعني جهز كل شيء في زواجه من المرأة، وأتى والدها ببعض الأشياء، فهل إذا حصلت بينهما خصومة أو خلاف هل كل ذلك يكون من حق المرأة، أو يكتب كل ذلك في القائمة التي يتفق عليها وأنها جزء من الصداق والمهر؟ هذا هو الظاهر، أن كل شيء يدفعه الزوج للزوجة من مال مادي أو من أثاث فرش أو مقتنيات منزل أو ما إلى ذلك، كل ذلك في عرفنا نحن صار داخلا في الصداق وهو حق للمرأة ولها أو لوليها أن يطلب منك أن تكتب كل شيء اشتريته أنت أو اشتراه وليها ووضع في هذه القائمة، فهو حق لها وحق عليك أن توافق على ذلك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي أوجب الله عز وجل للنساء ذلك. يقول الصلاة خلف قاطع الرحم، يعني قطع الرحم أو قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الذي يصلي إماما وهو قاطع للرحم، لو استطاع الجماعة أو أهل المسجد أن ينحوه عن الإمامة فهذا هو الواجب، أو هذا هو الأصل. الأصل أن يكون الإمام عدلا. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فقاطع الرحم ظالم مرتكب كبيرة. أما إن لم نستطع ذلك أو كان إماما موليا من قبل الأوقاف أو من قبل أهل المحلة أو ما إلى ذلك، فالصلاة خلفه جائزة وصحيحة، وصلاته وإصابته له وللمصلين خلفه، وإساءته على نفسه وليست على المصلين. فالصلاة خلفه صحيحة، لكن الأكمل والأفضل إن استطاعوا أن يعزلوه وأن ينصبوا إماما غيره فهذا هو الواجب عليهم، والله تعالى أعلم. أما سؤال أخينا عن العمرة وصفة العمرة، صفة العمرة على سبيل الاختصار، من خرج من هنا من مصر معتمرا عليه أن يهل بالعمرة، وذلك في الميقات. فإن كان مسافرا عن طريق الجو فهم ينبهون في الطائرة على أنه يبقى مثلا ثلث ساعة أو أكثر أو أقل حتى نحاذي الميقات، فعليه أن يستعد في هذا الوقت، أن ينزع عنه كل الثياب، لا يلبس سراويل ولا قميص ولا عمامة ولا جوارب ولا أي شيء مخيطا، إنما يلبس الإزار والرداء. فإذا حاذ الميقات، يعني إذا كان في الجو أو في البحر بمحاذاة الميقات يهل. ولو اغتسل في بيته ولبس الإزار والرداء في بيته ولم يهل، أي لم يلب بالعمرة إلا أن يصل إلى محاذاة الميقات، فهذا جائز. بعض الناس يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، الإحرام هو الإهلال والتلبية. إذا جاء الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، ولو اشترط لكان أحسن، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو يلبي أي تلبية أخرى، لكن هذه أفضل تلبية التي ثبت عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان سيعتمر عن غيره، ولا يجوز له أن يعتمر عن غيره إلا إذا اعتمر عن نفسه أصلا، يقول لبيك اللهم عن فلان، عن والدي، عن والدتي، عن فلان ابن فلان، ثم يأتي المناسك كلها كما لو كان يعتمر عن نفسه، فيستمر على التلبية حتى يرى الكعبة، لا يقطع التلبية إلا إذا رأى الكعبة. فإذا رأى الكعبة قدم حتى يستلم الحجر الأسود، الركن الأسود، وفي هذا يكشف عن منكبه الأيمن وهو الاطباع، يعني يجعل منكبه الأيمن عاريا وطرف الإزار على منكبه الأيسر، ثم يستلم الحجر، إن استطاع أن يقبله قبله، أو استطاع أن يلمسه يستلمه بيده ويقبل يده فعل، وإن لم يستطع يشير إليه من بعيد ويكبر، ثم يبدأ الطواف الكعبة عن يساره ثلاثة أشواط، من الحجر إلى الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط، كلها يرمل فيها، الرمل هو الجري الخفيف في المكان مع هز المنكبين، ثلاثة أشواط، في كل شوط يدعو الله ويسأل ويسبح ويستغفر ويقرأ القرآن، ولم يثبت ذكر ثابت في أي موضع من المواضع. وإن استطاع أن يستلم الركن اليماني يستلمه بيده، لا يقبله ولا يقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه لا يشير إليه ويمضي، ثلاثة أشواط يرمل فيهن. وفي الأشواط الأربعة الأخرى من الحجر إلى الحجر يمشي مشيا يذكر الله ويقرأ القرآن ويدعو لنفسه أو لمن شاء، ويسبح ويكبر ويهلل، حتى إذا انتهى من هذا الطواف ذهب خلف مقام إبراهيم وصلى ركعتي الطواف يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد، ثم إذا فرغ من الركعتين استلم الحجر الأسود مرة ثانية وإن لم يستطع أشار إليه وذهب إلى الصفا، ولما يقرب عند الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، حتى إذا صعد إلى الصفا استقبل الكعبة وهلل وكبر ودعا الله عز وجل وفعل ذلك 3 مرات، ثم نزل ماشيا عامدا إلى المروة حتى إذا جاء إلى العلمين الأخضرين وهما الوادي يسعى سعيا حثيثا يجري بأقصى سرعة يستطيعها حتى يصل إلى العلم الأخضر الآخر، ثم يرقى على المروة ويستقبل القبلة ويقرأ الآية ويسبح ويكبر ويهلل ويدعو الله عز وجل ويفعل ذلك 3 مرات، هذا صوت، ثم يرجع إلى الصفا إلى المروة إلى الصفا إلى المروة حتى ينتهي طوافه السابع أو شوطه السابع عند المروة ولا يقف، لا يقف ولا يدعو ولا يستقبل قبلة، بل ينصرف مباشرة ويحلق رأسه أو يقصر، وبذلك يكون قد تمت عمرته. تقبل الله عز وجل منا ومنك ومن سائر المشاهدين والمستمعين صالح الأقوال والأعمال، ونسأله جل وعلا أن يجمعنا جميعا على الحق والخير، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى